الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، خير من جاهد في سبيله وخير من اتقاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى كما شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فقد شرف لصحبته أناسا عقمة أرحام الأمهات أن ينجبن مثلهم، أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبر الناس أغوار التاريخ وأغوار السيرة وتشخيص حال صحابته رضوان الله عليهم، يجد أن هذا الجيل فريد من نوعه، فريد في تصرفه، فريد في تقواه وإيمانه. لو وزن إيمان أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وزن في الأمة بعد القرون الثلاثة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: فلا أدري أعد اثنين أم ثلاثة. هذا هو الجيل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرف قدر أولئك، ولا يعرف مدى الإيمان المتمكن في نفوس أولئك الأخيار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاه. نحن يجب أن ندين لله تبارك وتعالى بكتابه، لا يمكن أن نفهم هذا الدين إلا بكتاب الله، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نستعين بفهم سلف هذه الأمة على قضايا هذا الدين. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مبلغين لهذا الدين، وخير من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. كثير من الأحيان ينادي الإنسان المسلم نفسه: ما هي طبيعة أولئك الصحابة الذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده، وأيضا ضحوا بكل غال ونفيس في سبيل نصرة هذا الدين؟ أيضا نجد أمثلة حية من حياة صحابته رضي الله عنهم جميعا في القيام بأمر هذا الدين. كلنا يعرف قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، فتى قريش المدلل الذي كان الأزقة والطرقات كانت تنبثق عطرا، وحينما يشم ذلك يعرف أن مصعب بن عمير قد مر في هذا الطريق، فيصف أحد الصحابة هذا الفتى المدلل وأول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الصحابي يرى مصعب بن عمير وهو في ثياب رثة فبكى من أجله، وكان له أم كافرة حاولت قدر الإمكان أن يصبر ويرتد ابنها عن الدين الجديد ويبقى عاكفا على الأصنام التي كانت قريش لها عاكفون. فما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن قال لوالدته ولأمه: والله لو كانت لك سبعة أرواح، الواحدة والأخرى تخرج ما رجعت عن هذا الدين. ونجد في قضية غزوة بدر وفداء الأسرى نجد أن مصعب بن عمير يشدد الحراسة على أخيه، ونجد أيضا يوصيهم بأن أمة لها مال كثير فليشدد في الفداء. أيضا نجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أحد أبناه حينما قال له بعد إسلامه: والله لقد رأيتك في موضع كذا تقاتل فانتحيت جانبا لألا أقاتله، فما كان منه رضي الله عنه فقال أن قال: والله لو رأيتك لقتلتك. وأيضا نجد أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وكلهم يقاتل الأب ابنه والابن أباه، كل ذلك مصلحة الدين. لا توجد وشيجة قريبة مثل وشيجة الإيمان، ذلك أن الإيمان إذا تمكن في النفس فإنه يفعل الشيء الكثير. لا حياة بلا عقيدة، ولذلك أن الإنسان المسلم إذا لقى الله تبارك وتعالى بعقيدة فاسدة وعمل صالح لا يقبل. العقيدة أولا ثم العمل الثاني، فإن صلحت العقيدة بعد ذلك ينظر إلى العمل هل هو صالح أم لا. فلهذا كان العقيدة لها أهميتها الكثيرة في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال المطروح: هل نعرف قدر أولئك الصحابة؟ هل حاولنا اقتفاء أثرهم والسير على منهجهم؟ أم نقول أولئك كانوا آبائنا؟ نحن لا يمكن أن نفخر فقط بأن يوجد في رعيل هذه الأمة صحابة أبهار أخيار، ولكن الحب كما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، الحب لله وللرسول إنما تكون بالمتابعة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبعد ذلك عقب الحق تبارك وتعالى يحببكم الله. فالحب من الله تبارك وتعالى لعباده نعمة عظيمة. سوف أحاول في هذا المقام المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى تصليح بعض الضوء حول منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أقوال التابعين وتابع التابعين في بيان شرف الصحبة التي نالها أولئك. نجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الله تبارك وتعالى اطلع على قلوب الناس فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب الناس من بعده فوجد قلوب أصحابه أنقاهم قلوبا وقرها فاختارهم لصحبته. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسوف نأتي على ذكر بعض أوصاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ندين للصحابة بالشيء الكثير بعد نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالإسلام، ومن ثم جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة. فنحبهم لحبهم لله ولا نبقى أحدهم، فقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك. ولا يمكن أن نقابل الجميل بالنكران، لولا أن سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة نشر هذا الدين نجد أصقاعا كثيرة على هذه الأرض لم يدخلها الإسلام، ولكن تسخير من الله تبارك وتعالى. للصحابة بأن ينشروا هذا الإسلام، وقاسوا في ذلك الشيء الكثير. أبو أيوب الأنصاري أين قبره؟ في القسطنطينية، وكثير من الصحابة توجد قبورهم في بلاد شتى عدا مكة والمدينة، مكة المكرمة ويثرب مثوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سوف نستعرض منزلة الصحابة، لأنه يحس في نفس كل مسلم بعد الجهود الكبيرة والتضحيات أن نجد من الألسن ما تتناول تلك الزمرة الطاهرة التي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عنها بأنه راض عنهم وأنهم راضون عنه. أيمكن لمسلم ولمسلمة أن يجاوز قول الله تبارك وتعالى ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم في تعديل ذلك؟ فإن من مقتضيات الإيمان بالله تبارك وتعالى أيضا الإيمان بما أنزل وبما أرسل. ولذلك العلماء يقولون رحمه الله تعالى: من جحد حرفا من القرآن فقد كفر، فما بالك بمن يجحد آيات تتلى إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا اعتداء وضلال وفسق، حتى أن بعض من أشربوا في قلوبهم كره الصحابة حينما مر على قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما كان منه إلا أن عارضها أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات هيهات بل أشقى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المنزلة التي ينجب أن ننزل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هي المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياه، وكذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. آيات كثيرة في كتاب الله تمدح أولئك الزمرة الطاهرة. نحن مستعراضنا لمكانة الصحابة في الكتاب والسنة ليس من أجل أنهم فقط عدول ثقات، فهذا معروف لدى كثير من المسلمين، ولكن محاولة لتجديد حبهم واقتفاء أثرهم. فهم أيضا حتى أن في أصول الفقه وفي القضايا الفقهية أن كثير من أقوال الصحابة حجة، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة واختلفوا بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإن قلنا أن صحابتك يا رسول الله قد ارتدوا بعد وفاتك فقد كفرنا بك، وكفرنا قبل ذلك بالله تبارك وتعالى الذي أخبر: إن تتولوا قوما غير صحيح الاعتقاد وصحيح الإيمان فإن ذلك سوف يكون يوم القيامة خسرا. ولكن الله تبارك وتعالى تعهد بأن يخلق عبادا له يقومون بأمره. وبعد ذلك نجد وصفهم في سورة يثب، حيث قال الحق تبارك وتعالى: محمد رسول الله، قرار الرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال: والذين معه. معيتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وإكرام، حتى لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين فقال، فقيل له: عمر بن عبد العزيز خير أم معاوية رضي الله عنه؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل أنفه فرس معاوية رضي الله عنه لخير من عمر بن عبد العزيز وأمثاله. هذا هو قول من شيوخ التابعين، شيخ من شيوخ التابعين، يقول الحق تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيمكن أن يخلف الله تبارك وتعالى وعده؟ حاشا وكلا. إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة جدا لو استعرضناها لطال بنا المقام، ولكن نستعرض مجموعة من تلك الآيات الكريمة مع بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل التعراف الآيات الكريمة في كتاب الله تبارك وتعالى، نستعرض بعض الأمور المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين ولم يخرجوا عن هذا النطاق هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقظة مؤمنا به بعد بعثته حال حياته ومات على الإيمان. هذه الصيغة تكاد أن تكون بين جمهور المحدثين. بعد ذلك نأتي إلى نكتة فقهية. النكت ليس النكت في عند علمائنا السابقين رحمه الله تعالى ليس ما يضحك، وهو أن نذكر المكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون من الرواة سبعة، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 74,305 حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 25 حديث، على 25,300 حديث، وانفرد البخاري منها 93 حديثا، وانفرد مسلم منها 190 حديثا. يأتي في المرتبة الثانية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقد روي له من الأحاديث 360,000 حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على 17 حديثا، واتفق البخاري ومسلم كما قلنا على 17 حديثا، وانفرد البخاري منها 81 ومسلم 31. المرتبة الثالثة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي له من الأحاديث 86,200 حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 68,100، وانفرد البخاري 83 حديثا، وانفرد مسلم منها 91. يأتي في المرتبة الرابعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روي لها من الأحاديث 10,200 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 74,100 حديث، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 68 حديثا. يأتي في المرتبة الخامسة ترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روي له من الأحاديث 660,000 حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 75، وانفرد البخاري 28، وانفرد مسلم 49 حديثا. يأتي في المرتبة السادسة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، روي له من الأحاديث 450,000 حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 58، وانفرد البخاري 26، وانفرد مسلم 26,100 حديث. يأتي بعد ذلك الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، روي له من الأحاديث 70,100 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 43، وانفرد البخاري 26، ومسلم 52. بعد ذلك أكثر الصحابة كثيا 7 أيضا، أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. وأكثر هؤلاء السبعة فقها أقصد فتيا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة الله. بعد ذلك قبل استعراض الآيات القرآنية الدالة على عدالة الصحابة، ينبغي أن نفهم معشر المسلمين أننا لا نقصد بعدالة الصحابة عصمتهم من الذنوب واستحالة المعصية عليهم، وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف في البحث عن أحوال الصحابة. ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الصحابي أو مرسل الصحابي صحيح في منزلة الموصول، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن ثقة، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير التكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت افتكار قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما يصح منه فله تأويل صحيح. ولذلك نجد هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفة العباسي عندما أوتي له بشاكر الطيزاني بالصاد الديصاني، وهو من زنادقة الشعوبيين، وهو من الناس الذين يكثرون من الكلام ومن النقيصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما فعلت ما فعلت؟ قال: ما فعلنا إلا لنبطل النقلة ليبطل المنقول. يطعنون في الرواة، بعد ذلك لا يمكن الوثوق في الروايات. ولذلك أن علماء الحديث قبل أن يبحثون في المتن يبحثون في سند الحديث. السند هو مجموعة الرجال الذين نقلوا هذا الخبر، فنجدهم يبحثون في الإسناد أولا وبعد ذلك في المتن. فهذا شاكر الزنديق كان يطعن في الصحابة، بعد ذلك ليقال أن هؤلاء ليسوا بثقة، وبعد ذلك يفصل ما نقل عنه. ولذلك نجد أبو زرع الرازي، نجد أبا زرع الرازي رحمه الله تعالى وهو من علماء الجرح والتعديل يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأن أولئك الرجال نقلوا إلينا. لما نجد شخص مثل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نقل لنا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث. أيمكن أن نبقى لمريض في عقيدته أن يطعن في أبي هريرة ويقول أنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يلازمه إلا ليملأ بطنه وأنه سرق من مال البحرين كذا وكذا؟ ينبغي أن نفهم أن الطعن في الصحابة ليس طعنا في ذواتهم، وإنما أريد أن يتوصل بعد ذلك إلى طعن ما نقل إليه. نحن لا نملك شيء من هذا التراث، حتى القرآن الكريم إنما نقل إلينا بواسطة الأسباب الأتقياء رضوان الله عليه. تلقفت هذه الأمة جيلا بعد جيل بواسطة الرواة وبواسطة الكتبة، فإذا أهملنا ذلك الجيل واعتبرناه كاذبا مخادعا منافقا، أيمكن أن نثق فيما وصل إلينا عن طريقه؟ لا يمكن، لأن إذا كان سند الحديث ضعيف فيضعف هذا لعدم الوثوق برجال السند، ولكن إذا كان غريب وألشمت من طرق أخرى وتقويت تلك الطرق فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، لأن الصحيح هو الحسن لذاته. وأما ما يعطف بطرق أخرى فيسمى حسنا لغيره. أيمكن أن نتخلى عن تراب وصل إلينا عبر 14 قرن من أجل سواد عيون زيد أو عمرو من الناس بأنه لا يوافق مذهبه أو لا يوافق دينه؟ نحن نتشرف بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو يوم القيامة من شفاعتهم شيء بعد شفاعة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من أحب قوما كان معه، والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. نحن لا نفتقر ولا نزهد في حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من أجل أي إنسان كان، مهما أوتي من سلطان ومهما أوتي من جاه. ولذلك نجد أن المسلمين السابقين على حب الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا تقتيلا شديدا في أيام الدولة الصفوية. الشاه صح ماتت وهو فارسي مجوسي، كان يرقم الناس على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبتوا فحضرت الأقاديد وشعلت النيران وأحرق أكثر من 12 ألف مسلم في أيام الدولة الصفوية. ولما دخلوا العراق نبشوا قبر أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووضعوا مكانها جيفة كلب عز الله السامعين جميعا. أيمكن أن نستجد من أولئك محبة لصحابي واحد؟ يقولون الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة وفي رواية كثيرة. نحن نقول لا يمكن أن نستبدل حب أولئك الأقهار بحب أكاثرة، وإن تعمموا وإن لقبوا بالآيات فحب صحابة رضوان الله عليهم علامة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: ونرى أن من يبتغضه إنما في قلبه غل للذين آمنوا. ولذلك كان دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو دعاء المؤمنين الذين يريدون أن يختم لهم بالصالحات بالباقيات الصالحات، فكانوا أحرص الناس على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتبر حب الصحابة إنما هو دين وليس حب أشخاص، فنحن منهيين عن تقديس أي إنسان كان ومخلوق، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيين أن نقدسه
وأن نرفعه فوق المنزلة التي أنزلها إياها إياه رب العزة تبارك وتعالى. ربما أنتم تعيشون الآن في بلاد التوحيد، وإن شابت بعض المناطق بعض الغلو، تحمد الله تبارك وتعالى أن سخر لهذه الأمة من يعيد ويجدد دينها. ذلك هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأثر هذا الشيخ الجليل وصل إلى الجزائر وأفريقيا، ولولا أن سخره الله تبارك وتعالى، وليس جهدا منه ولكن تذكيرا من رب العالمين تبارك وتعالى. فلذلك مطلوب أن ننزل الناس المنازل التي يستحقونها. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول على لسانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبعد ذلك يقرر بشريته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من. فمن كان الله سبحانه وتعالى حسبه لا مناص ولا مفر إلا أن يسبق الطريق القوي. حسبك الله ومن اتبعك من. فهذا الدرع ووقاية للرسول صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته. أيضا نجد الحق تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهاتان الآيتان الكريمتان من سورة التوبة أثنى الله تبارك وتعالى بهما على جميع الصحابة على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فجعل لهم الخيرات وهي منافع الدارين، كما أثبت لهم الفلاح والفوز عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم. وأيضا نجد في سورة الفتح كما استفتحنا بها: محمد رسول الله والذين آمنوا. وأيضا يقول الحق تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الله. والله ذو فضل الله. آيات كثيرة لا يمكن أن نختصر. بعد ذلك نأتي إلى ذكرهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نسيت. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، الفئام جماعة، فيقولون منكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح له. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث في إثبات فضيلة للصحابة رضي الله عنهم، حيث أن البلاد تفتح أمام الجماعة الغادية التي فيها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كرامة لهم وبيانا لفضلهم، فذلك لما لهم من حسن قصد وسلامة نية وصدق في نشر الدعوة الإسلامية. وكذلك فيه إثبات الفضيلة لمن صاحبهم أو صاحب من صاحبهم. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذردة عن أبيه رضي الله عنه قال في حديث طويل فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمينة للسماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما تعد، وأنا أمينة لأصحابي، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمينة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أتى أمتي ما يوعدون. في هذا الحديث بيان لفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أمان للأمة من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن واختلاف القلوب. نجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما دخل أحد المساجد بالكوفة ووجد قوما ومعهم أكواما من الحصى ومعهم قائل يقول لهم كم سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100، كبروا الله 100 فيكبرون الله 100 بالحصى. فقال لهم عبد الله بن مسعود يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ بعد ذلك أجابوه قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هم يزعمون أنهم بفعلهم هذا يسلكون الخير. فقال لهم رضي الله عنه فكم من مريد للخير لم يبلغ. ذلك خلاف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح باليد لأنهن مستنطقات تستنطق يوم القيامة، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح باليد وباليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم متيامن في ترجله وفي تنعله وفي غير ذلك من أموره، كان دائما يبدأ باليمين. لو أردنا ذكر الأحاديث الدالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال من المقام، فأحاول بقدر الإمكان أن نستعرض أيضا قول بعض الصحابة في بعضهم وأقوال بعض التابعين وأختم حديثي إن شاء الله. يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا نجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. والله رب الكعبة يقسم عبد الله بن عمر رضي الله. وأيضا نجد من التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن بعض القوم قال له: أخبرنا صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال: ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدى، والهدى والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوه وكرهوا، وأعطاهم الحق من أنفسهم، وضمأت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين رضا الخالق تبارك وتعالى. لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنع خوفهم من المخلوقين حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. هذا هو وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا والوحي عليه يمشي، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وأشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم أو استنبط به. آراءهم لنا أحمد وأولى بنا، من آرائنا لأنفسنا، والله أعلم. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نجد أن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستنكرون أن يسب أو يطعن في أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي
أمروا أن يستغفروا، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوه. وروي جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروي أن ابن عباس رضي الله عنه سمع رجلا ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أمن المهاجرين أنت؟ قال لا. قال فمن الأنصار أنت؟ قال لا. قال ابن عباس فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. قال فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه. هذا ما تيسر من استعراض حياة بعض الجوانب في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أشكر مركز الدعوة والإرشاد بالإحساء على تفضلهم بإفساح المجال حول إلقاء بعض هذه الخاطرة حول مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا على الاستماع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا في أسئلة أولا حول الموضوع.
جزاكم الله خيرا. وفي بعض الأسئلة إن شاء الله حول الموضوع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على ما أفدت به وأجدت، وشكر الله لك هذه المشقة التي تجشمتها في الوصول إلى هذه الديار. وهناك أسئلة كثيرة، وهذا السائل يقول من هو الصحابي الذي خاض البحر حتى وصل إلى البحرين مع الوفد الذي معه، وهل البحرين هي البحرين الآن أم كانت آنذاك هجر؟
الصحابي هو أبو العلاء الحضرمي، وأما بالنسبة إلى البحرين ما يطلق عليها فكان البحرين الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، وهو يشمل الإحساء والبحرين المعروفة حاليا والمعروفة سابقا بدلمون أو أواد.
أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن سب الصحابة والحكم بتكفيره. يقول هنا السائل سمعنا أن الرافضة يسبون صحابة رسول الله، هل يجوز تكفيرهم ولعنهم؟ وماذا لو حصل منهم ذلك على مسمع مني؟
بالنسبة إلى سب الصحابة في رواية عند الإمام أحمد يكفرهم، وأيضا عند السرخسي في الأصول وفي المذهب الحنفي أنه يكفرهم، وأيضا الإمام مالك رضي الله عنه في استنتج من الآية الكريمة في سورة الفتح أن كل من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تبارك وتعالى ليقيض بهم الكفار. ولكن الرأي الذي يراه كثير من العلماء أن إذا كان الساب مستحلا ومتعمدا ويرجو من وراء ذلك هدفا يصل إليه بقصد أن يطعن في الصحابة فلا شك في ذلك في كفره، أما إن كان مستحلا، أما إن كان غير مستحلا وغير ناكرا من الدين ما علم بالضرورة فلا يكفر، ولكن يفسق ويضلل ويعذب أيضا، ولولي الأمر أو سلطان المسلمين الرأي في ذلك.
والسائل يقول ينقل عن الإمام عبد الله بن مبارك عن الرافضة أن من شك في كفرهم فقد كفر، ما مدى تأييد العلماء لهذا القول؟
إن كان المقصود بما يجحد ويكفر ما علم من الدين من الضرورة، سواء كان تحريف القرآن أو أن لا يصدق ولا يعتقد في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فهو لا شك في كفره. وكلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه مبني على إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو أن يشق للناس ويفتح لهم بابا في التوصل للكيد للإسلام وأهله، والله أعلم.
وعن وصف الصحابة بالجبن،
هذا يفسق ولا يفسق.
وهل كل الشيعة يصفون الصحابة؟
لا نجد شيعيا بمعنى الشيعة بالكامل إلا ويتقرب ويدين لله تبارك وتعالى بسبب الصحابة. حتى عندهم دعاء يختمون به صلواتهم، وهو دعاء صنم قريش، من قرأه فكأنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرة. ونص دعاء صنم قريش هو: اللهم لعن صنم قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما اللذين حرفا كتابك وانكرا وحيك وجحدا وصيك. وللأسف الشديد أن هذا معاصر. نحن نقول عقائد الشيعة ككل قديمها وحديثها لا يمكن لشيعي أن يصبح شيعيا إلا إذا اعتقد بالتحريف وبسبب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن النوري في فصل الخطاب بعد هذا الدعاء يقول: أجره كأجر الرامي في سبيل الله تبارك وتعالى، فنعوذ بالله من الخذلان. نعم ذكرت دعا صنم قريش العلماء الذين وثقوه.
لا، صنم قريش من مقصودهم؟
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي كتاب عوام مقبول، وهو نص دعاء مطبوع في باكستان باللغة الأردية على هذه الصفحتين، وهو موثق من القوئي والقميني وغيرهم من أحبار الشيعة.
وما حكم مجالسة هؤلاء الفئة من الناس الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكل معهم والشرب معهم، وما الواجب علينا تجاه ذلك؟
إن كان يرجى من أولئك خير ويهتدون، فالأفضل للمسلم أن يتقرب إليهم. أما إذا كان ازدادوا غيا بمجالستهم، فإن الله تبارك وتعالى حذرنا في أن نجلس مجالس يسب فيها الله تبارك وتعالى عدوانا وظلما بغير علم.
كثير من الناس لا يصدق لما حدث لبعض الصحابة من الكرامات والقصص التي تخرج عن حدود العقل البشري في هذا الوقت، نظرا لضعف الإيمان في القلوب. نرجو التوبة.
الكرامة ثابتة عندنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يمكن إنكارها. حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى صنف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولكن المشكلة أن الضعف الذي تسرب في بعض النفوس من جراء إنكار الكرامات هو نظرا لما هو طاغي الآن من كرامات الصوفية وغيرهم من المشعوذين، فيعتقدون أن كل كرامة لابد أن يكون صاحبها مقترعا لها كاختراع الصوفية له. وأما بالنسبة لكرامات الصحابة رضي الله عنهم جميعا فكثير يعجز عن الوصف. وفي مقدمة كتاب الدكتور عبد الله عزام عن الجهاد في أفغانستان وكرامات المجاهدين ذكر نماذج كثيرة من كرامات الصحابة رضوان الله عليهم. وقبل ذلك صحاح أهل السنة والجماعة ذكروا الكثير من كرامات الصحابة رضوان الله عليهم.
يثير كثير من الشيعة القول على سيف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ويقولون إنه تزوج زوجة أحد الحكام وشغلته الحرب عن دراسة القرآن وغير ذلك، فما الرد عليهم؟ فنرجو تجلية هذا الموقف.
هو زواج خالد بن الوليد رضي الله عنه دي امرأة مالك بن النويرة بعد قتله مرتدا، وهذا ما شهد له متمم بن النويرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يرثى أخاه زيدا، فقال: لو والله لو مات أخي على ما مات عليه أخوه ما رثيته أبدا. ولذلك أن مالك بن النويرة قد صالح سجاح وتعاقد معه على أن يقاتل المسلمين. وبعد ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما تزوجها إلا بعد أن استبرأ هو العدة الشرعية، وأيضا قيل أنه في ملكه، ولكن تزوج ودخل بها دخولا شرعيا بعد العدة الشرعية، وأقره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا نظن بأن أبا بكر يمالي في دين الله تبارك وتعالى ولا يتهم عليه. وخير كتاب في هذا الموضوع هو خالد بن الوليد للشيخ صادق العرجون، بأنه حلل هذه الروايات تحليلا إسلاميا بحيث تطمئن النفس إلى موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب اسمه خالد بن الوليد للشيخ صادق العرجون.
لو تكرمتم أن تذكروا لنا بعض الكتب التي تحدثت عن موقف الرافضة من الصحابة ومذاهبهم.
كتب الشيخ أحسان الله الظهير رحمه الله تعالى والدكتور علي أحمد السالوس وبعض الكتاب المعاصر.
أيها الشيخ، إنا أحبناك في الله، أحببناك في الله، ونرجو أن لا تخرج من هذا المسجد إلا وتعدنا بزيارة أخرى تشرفنا فيها. وهذه بعض الأسئلة. أولا، ما حقيقة الخلاف الذي ندرسه في التاريخ بين علي ومعاوية؟
أولا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان لأخيه إني أحبك في الله أن يرد عليك وأنا أقول أحبك الذي من أجلنا أحبك. وأما بالنسبة إلى الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إنما هو كان اجتهاد بشأن القتلة المندسين في جيش علي رضي الله عنه، حتى أن لما قيل للإمام علي رضي الله عنه بتسليم القتلة فما كان منه رضي الله عنه إلا قال إنهم يملكوننا ولا نملكهم. فلذلك أن البغاء كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وقتال معاوية له ليس قتال ملك وليس قتال طمع، وإنما كان اجتهاد بأن يسلم القتلة لولي الأمر فيقتص منهم إثر قتلهم لذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
سؤال مشابه، نقرأ في كتب التاريخ الغث والسمين في وصف أحداث وقعت في عصر الصحابة ولا نعرف الصحيح منها وأصله، لعدم وجود من نسأله عن بعض الأحداث التاريخية لنتبين الحق من الباطل. أرجو إرشادنا لبعض المصادر التاريخية الموثوقة.
تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، وأيضا تاريخ الطبري، هذه فيه معلومات قيمة، ولكن بالنسبة إلى مواقف الصحابة لا يوجد أفضل من كتاب العواصم من القواصم لابن العربي بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وأيضا كتاب منهاج السنة، وأيضا الدراسات التي أخرجتها الجامعة الإسلامية وكانت رسالة ماجستير ودكتوراه وخاصة في السيرة. وأيضا بالنسبة إلى كتب التاريخ يعتمد على كتب بعض كتاب المعاصرين مثل منير محمد القضبان في كتاب عن معاوية وعن أبي ذر رضي الله عنهم، وأيضا في كتابات الصادق العرجون، وأيضا بعض الكتابات التاريخية المعاصرة بأقلام إسلامية ويطول المقام في ذلك، ولكن كتب الصادق العرجون هي أفضل ما كتب بالنسبة للتاريخ. فيوجد له كتابات، أول الكتابين هو خالد بن الوليد وأيضا عن عثمان بن عفان خليفة المفترى عليه، وأيضا يوجد كتاب للأستاذ شوقي أبو خليل اسمه هارون الرشيد، وأيضا في كتاب صدر عن جامعة المنقرة رسالة ماجستير ومطبوع اليمان تهامة بعثه بعنوان مفتريات فارغو كلمان وفليب حتى على التاريخ الإسلامي المعاصر.
نريد التكرم بذكر بعض معتقدات الروافض، وهل هم يريدون الخير لأهل السنة والجماعة؟
أول الاعتقادات هو اعتقاد أن القرآن محرف وهذا كافي لإخراج من الملة.
وهل يريدون الخير لأهل السنة؟
كما يريد إبليس لبني آدم.
من هو أبو رية ووقفهم تجاه الصحابة وركت المشكلة؟
أبو رية هو محمود أبو رية مؤلف كتاب أضواء على السنة وشيخ المغيرة أبو هريرة. هو في البداية التحق بالأزهر بالسنة الأولى والسنة الثانية ولكن فشل في دراسته، وبعد ذلك توظف في وظيفة مصحح في بعض مصحح لغوي في جريدة الأهرام وفي جريدة الأخبار، وكان دائم التعرش بالأزهريين فأفرغ عقده في الأزهريين، وبعد ذلك ألف هذين الكتابين أضواء على السنة. وهذا الكتاب أكثر مسروق من آراء المستشرقين، وهو يحرف في الكلام وفي النقد، وقد رد عليه كثير من العلماء مثل الشيخ مصطفى السباعي في كتاب السنة ومن كانت في التشريع، وأيضا نجد الأستاذ عبد المنعم صالح العلي في كتاب الدفاع عن أبي هريرة، وأيضا المعلم اليماني في كتابه ذي، وكثير من الكتب التي ألفت في الرد عليه.
ما حكم حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟
حب الله شكرا.
حب.
حبهم من الإيمان وبغضهم من الإيمان.
وما رأيك في بعض الناس ممن يستهزئ بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ويريدون إثارة الحروب بين المسلمين؟
المشكلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في العداوة قاسم مشترك ما بين كل من يعادي الإسلام والمسلمين، حتى أنهم يحتفلون سنويا في 9 ربيع الأول بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بعضهم يسأل عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف أسلم؟
المهم أنه في أي درجة في الإسلام وصل وليس كيف الإسلام.
هل يجوز زواج السني من المرأة الشيعية أو العكس؟
إن كانت لا تدين بعقيدة الروافض ويؤمل منها أن تسلم فالزواج خير، وإن كان خلاف ذلك كثير من العلماء لا يجوزون ذلك. العكس طبعا الأصل حرام.
هل صحيح أن المنحرفين في الوقت الحاضر أقل تشددا أو كرها للصحابة من السابقين؟
قلت في البداية لا يمكن للشيعة أن يصبح شيعيا إلا إذا دان بعقاب الشيعة.
ما رأيك وغيرتكم في دعوة التقريب بين الشيعة والسنة؟
لا يمكن أن يلتقيان إلا إذا التقى الخطين المتواتين.
نطلب منك التكرم بزيارة ثانية لهذا البلد تحدثنا فيها عن الصحابة، ونرجو أن تذكر بعض الكرامات التي حدثت للصحابة رضي الله عنهم.
أما بالنسبة لواجه الزيارة فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنني أحببتكم في الله، لم آتي لا طمعا ولا مغنما، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني من ورائكم بعض الحسنات فإننا بحاجة شديدة إليه. أما بالنسبة لبعض الكرامات فالسحابة التي كانت تضلل قارئ القرآن، تعرفون من هو؟ نعم. أيضا القصعة التي كانت في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكثير من الكرامات.
ما القول الصحيح في حاجة الإفك التي أثارها عبد الله بن سلام؟
القول ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه. القول ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن حادثة الإفك.
هل شراب البيرة التي تقدم في الولائم أو تقدم للضيوف حرام أم حلال؟
عندنا حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيرا فقليل الحرام، إن كانت هذه من المسكرات أو من شراب الجعة فإنه منهي.
هل المدمن أو مدمن الخمر والحشيش ومروجهما يناصر ويساعد، وما الحكم في من يناصره ويساعد؟
هذا مفوض إلى ولي الأمر أو إلى سلطان المسلمين، وله أن يجتهد في العقوبة ما شاء أن يجتهد.
لا شك أن الذاهب إلى المسجد خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة، فهل هذا يحصل ولو كان غير متوضئ حيث يتوضأ في المسجد؟
لا شك في ذلك أن المقصود المشي، وليس مذكور المشي بطهارة، وإنما المشي والقصد إلى الصلاة.
سؤال عن تفضيل أحد الأولاد على بعض، هل يجوز ولا يذكر؟ لست أدري باقي السؤال، باقي العطية.
سئل أحد الأعراب أن أحب الأبناء إليه، قال فقيرهم حتى يحضر، ومريضهم حتى يشفر، وقائدهم حتى يعمل.
هل وضوء الروافض صحيح أم غير صحيح؟
كل ما بني على فاسق فهو فاسق.
يوجد لدينا مكتبة تباع فيها كتب الشيعة، فما رأيكم في ذلك؟
إن كان هذا لتوفير المراجع للباحثين الإسلاميين فهو يجوز، وأما إن كان ترويجا لهذا المبدأ فالتجارة فيه حرام، فكل ما يحرم استعماله فيحرم المتاجرة به.
وأخيرا نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه: يا أخ الإسلام، نتمنى أن تزورنا مرات ومرات لحبنا واشتياقنا سماع أحداث حياة الصحابة رضي الله تعالى عنها، ونريد منك نصيحة من قلبك إلى أهل العيون الطيبين الأحباب.
نصيحتي هو الالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، فإن المسلمين لم يأتوا إلا من جهل، فلذلك تعلم ما فرض الله تبارك وتعالى أمر واجب، وهذا العلم متفاوت ما بين الناس، فالعامة يجب أن يسألوا ويتفقهوا في دينهم ما هو متصل بحياتهم مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك، نواقض الوضوء وأركان الوضوء، هذا للعامة. أما بالنسبة إلى طلبة العلم فيجب أن يعتقد كل مسلم أنه على فقرة من فقور الإسلام، يدافع عن الإسلام، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يكون ولائه لعقيدته، وأن يحافظ على بلاده. فلو لا قدر الله تبارك وتعالى أن جرى على هذه البلاد أو بلاد أخرى إسلامية أمر تكره النفس، ماذا يكون شعور الإنسان في ذلك؟ أن يكون مخلصا لدينه، مخلصا لعقيدته، مخلصا لوطنه، ولا يخشى الله تبارك وتعالى أبدا، وإن أمر حتى من أعلى الناس خلقا، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، وأن يتواصوا بينهم. المشكلة أننا نحن المسلمين لا يوجد تكاتف شديد ما بيننا، وعلى ما سمعت أن أهل هذه المنطقة ولله الحمد متضامنين ومتصفين بالأخلاق الإسلامية التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستمروا عليها، وأن يكونوا جنود للإسلام والمسلمين دون التقيد أو الولاء لغير الله ولغير رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما قام به وما أتحفنا به في هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.